بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
المقصود وإذا الرجل منتصب أمامي تعظيما زعم، فقلت اجلس، قال لا، نحن نحترم العلماء. قلت أنت تحترم العلماء وفعلت ما فعلت، أنا ليس لي معك كلام. التفت إلى أخونا هذا نوح وبدأت أجيب عن أسئلته. كان من أسئلته، شوف هذا الخبيث كيف يلقن الضلال، أنه صحيح أنه معاوية رضي الله عنه في النار أو من أهل النار؟ قلت أعوذ بالله وما تقول. قال هذا هكذا يقول لي. قلت واتكلم معه بما لا يخفى عليكم أنه صحابي وكذا، وهؤلاء يعني جاوزوا القنطرة والحمد لله بصحبتهم لنبيهم. بدأ السقاف هذا يتكلم، يذكر بشيء من أخطائه من قتله لعدي وأمثاله. قلت له أنت رجل متخصص بالتتبع العثرات، وكما قلت لك آنفا أنا لا ليس لي معك كلام لأنك من أهل الأهواء فأنا لا أكلمك. والتفت إلى صاحبي وأنهيت الجلسة دون أن أرد عليه. الشاهد هذول لقائين فقط من نحو 8 أو 9 سنين هنا وأبى البحث، وهناك أيضا أنا امتنعت من المباحثة معه. فهذا الثقاف الخبيث أنا أخشى أن يكون وراءه ناس يتعاونون معه على مهاجمة السنة وأهلها. في هذا الكتاب دفع شبه التشويه استغله، لأنه مع الأسف ابن الجوزي كما تعلم مؤول، يعني إن لم نقل عنه معطل. نعم، مؤسف جدا. المهم استغلوا هذا الكتاب ووضع له مقدمة وتعليقات ضافية جدا جدا، استجاز لنفسه أن يضيف على كلام ابن الجوزي بين هلالين كل ما ذكر بعض الحنابلة الذين غلوا بالإسفاد. هو يضع من عندي المجسم فلان، المجسم فلان الله أكبر. أما إذا ذكر الباني فصراحة يقول المجسم قاتله الله. وهو يشير إلى مقدمتي لمختصر العلوم مع ما فيها من التنديد والإثبات، ينسبني إلى أنني مجسم هكذا دائما وأبدا. الحقيقة لما قرأت ذلك الخبر أول ما خطر في بالي أن يكون هذا من هؤلاء، لأنه مخابرة عجيبة جدا، يضعف الأحاديث الصحيحة ويصحح الأحاديث الشاذة والمنكرة بدون إيش التزام أي قاعدة. خذوا مثلا حديث الجارية، أين الله؟ قالت في السماء. يقول هذا حديث أقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله. بيقولوا عنا بالشام عنزة ولو طارت على هذه القاعدة، أو هنا يقولون أظن أعطي جمله بتقول ايش؟ عنزة وطارت، أو أعطي جمله، وهذه قصة تروى تنسب لمعاوية لكنها باطلة بلا شك. فمخابرات عجيبة. نحن الآن بدنا بقى نرد على هذا ولا نرد على هذا، ما استطعنا نفعل، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها.
عفوا شيخي، مره كنت انا حضرت عندكم هنا وكلامه مسجل عندي على الهاتف، طلب منك اللقاء، فقلت انا حتى انت قلت حتى تعتزم ونراك يعني بالاستقامه نلتقي معك. قال لك ان الصوفيين الان هم ضدي وانا ضدهم شرط. قال شو الدليل؟ قال شو الدليل على ذلك؟ قال هم يسبحوا كذا وانا الان بجابيهم. قال له اكتب وبعدها نلتقي، يعني اكتب لي رسالة ضدهم بعدين نلتقي. بعدين شيخ قال له والسلام على من اتبع الهدى وما اذكر، فاغلق الهاتف في وجهي.
هو اذا قال الكلمة
شيخ على الله السلام عليكم. اي نعم اغلق الهاتف، ما اقبل يعني معاه الكلام حتى انتهى. اسمح لي الشيخ.
حسبي الله ونعم الوكيل.
لا اله الا الله.
يعطي الدور لغيره.
ان شاء الله. شيخنا على ذكر الردود وما الردود، وانه يعني لا يستطيع الواحد ان يتتبع كل شيء، فالناس ما بين مادح وذام. الان في مقدمة ترغيب وترهيب من شعر المنذري، ايش بيقول؟ بيقول اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الانام وقال، فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم، لا بد من مثن عليك وقال.
والله يا دلوقتي.
عصرنا هذا مناسب للوقت.
يلا
رجيب. كنت يا شيخي
اشبري
في موضوع عمل هذا الرجل في قضية التصحيح وشرعية رياض الصالحين الذي ينظر الى تزيكم وجهادكم بارك الله فيكم. وجدتكم اهتمامكم في كتب كثيرة جدا، اقل في رأيي وهذا رأيي قد اخطأ فيه، مما تعرفون من مكانة رياض الصالحين وانتشاره. فما ادري سر عدم تخريج الحديث حتى لا يتاح فرصة لمثل هذا لهذا وامثاله.
لا فهمت كله. اخيرا ما تدري ايه
اقول لماذا لم يعني الكتاب نفسه يخرج بتحقيقه كامل.
هو اخرج
لكن في وضح كل حديث.
نعم. انا اقول لك شيء.
نعم.
خذ شوي.
ما عندك حساب؟
انني انا كنت اعمل ساعات معينة لحساب دوير الشوي.
انت تعلم
اضافة الى ذلك انا اتفقت معه على ان اعمل لحسابه كل يوم 4 ساعات الا اسبوعا واحدا من كل شهر.
هذا قبل احداث الازمان
بزمان. نعم. من بعد رجوعي من الجامعة.
نعم. الى قرب احداث لبنان او
لا؟ لا قبل زمان.
نعم.
انا تدريشي كان في الجامعة 84. نعم. المهم في برج التدريشي في الجامعة كان الدكان تصريح الساعات مغلق، فلما انتهت مدة تدريسي في الجامعة عزمت بطبيعة الحال أن أعود إلى مهنتي. فالرجل كنت سابقا حققت له كتاب المشكات، مشكات المصابيح قبل انتدابي للتدريس، ولذلك تجدون التحقيق كالرياض تماما مستامي.
نعم.
الشاهد لما رجعت من الجامعة وعرف انه انا عازم على الرجوع الى الدكان قال لي كلمة وجدتها منتهى العقل والحكمة. قال يا فلان انت مثلك ساعاتي كثر، لكن مثلك من يهتم بالسنة والتصحيح والتضعيف قليل جدا جدا، فكأنه يقول حرام انك انت تضيع هالجهد وهالمنحة الالهية في امور يشاركك فيها الصالح والصالح يعني تصحيح الساعات، فانا ارى ان تتفرغ لخدمة السنة. يقول هو وانا اتفق معك على ان تعمل لحسابي 4 ساعات من كل اسبوع الا اسبوعا واحدا. انا اشترطت طبعا في سبيل الدعوة، كان لي مشاوير الى حلب وحماة وحمص واللاذقية الى اخره، اتفقنا على هذا. على ذلك هو كرجل ناشر يبدو ان يطبع كتابا يقدمه لي لتحقيقه في حدود معينة، لأنه لا يستطيع أنه أنا أتخصص كما أفعل الآن بالنسبة لكتبي. حديث واحد يأخذ معي مش ساعات فقط وأيام، هذا ما بيناسبه كرجل يعني متسبب وتاجر. ولذلك كانت بعض الكتب تعليقات سريعة. فقولكم هذا وارد فعلا، لكن عرفت السبب كيف كان ذلك التخريج مختصرا مختصرا. نعم،
عندما ارجع له اضطر ارجع الى الكتب الاخرى التي توسعت بها، لان غالب الاحاديث الموجوده بالرياض في السلسله ضعيفه او صحيحه، فاجد توسع. لكن انتشار هذا الكتاب الناس مع كل اسف يعني كما تعلمون هذا الجانب، وإن كان في جانب إيجابي يعني أنهم بدأوا يرجعون ويتوسعون، لكن أحيانا مجرد هذا توسع وهذا اختصر يقدمون هذا على هذا.
نعم، على كل حال يعني علم السنة كما تعلمون تخريجا وتصريحا واسعا جدا جدا، والإنسان يحار في إيثار هذا على هذا، ثم قد لا يحار سيترجح، لكنه لظروف معينة لا يستطيع أن يعمل بالراجح، يضطر أن يعمل بالمرجوح وهو خير، ولكن ذاك أرجح. فالإنسان يعني كما قيل في بعض الأحاديث
شيخنا على ذكر كتاب رياض الصالحين تبع حسان، فارتفاق بينه وبين الشيخ بكر يعني بعد العيد بيومين ثلاث بعد ما جئت من السفر، فالكلام يأخذ بعضه بعضا ويروح ويجيء. قلت له أبا عبد الله، هل وقفتم على نسخة رياض الصالحين التي كذا وكذا؟ قال والله ما وقفت عليها. ثم استدرك على نفسه قائلا اتصل بي بعض الإخوة من طلاب الحديث، من طلاب العلم يعني المتخصصين في الحديث في رمضان، وقال لي لقد تناولت اليوم مفطرا. قلت له عجيب كيف؟ قال رأيت كتابا عجبا فوقع في قلبي أني أفطرت من رؤية هذا الكتاب، وهو كتاب رياض الصالحين بتحقيق هذا الرجل. فقلت والله ما أبعد.
تذكرت على ما
الحمد لله.
قول شيخنا أو قول حسن الثقاف شيخنا انه اجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الحديث اين الله، او انه قال اين الله، فهل يشبه شيخنا هذا؟ مره كنا التقينا والاخ علي ذهبنا نسعي من ارناؤوط، فاقول الان هل يوجد فرق بين القول هذا والقول الذي ساقوله الان؟ ان لما راني باللحيه هذه وهذا الثوب قال لي ما هذا؟ ايه شكلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شكل، كان لحيته خفيفة ولطيفة وكان ثوبه جميل، فهل يشبه هذا الكلام هذا الشيخ محمد؟ وهو طبعا كما
لا في نوع شبه، لكن في فرق بين الأمرين.
نعم،
من حيث المنهج في التعدي،
في تعدي،
في تعدي. شيخنا مرة جاء على البيت
في الاشتراك، نعم،
مرة زار شعيب وكان إخوة ناعور موجودين، جد حدثوك كان الأخ غازي وبعض الإخوة، فإحنا جينا كنا نصلي، فغازي بيسأل الشيخ شعيب بيقول ليش ما بتحرك اصبعك؟ قال له ما في تحريك اصبع، الرسول لما خفي ايده صارت ترتجف. والله هذا باذني انا سمعت،
اعوذ بالله،
هذا يعني نعوذ بالله، هذا باذني وامام مجمع يعني. قال هذا الرسول لما خفي كبر ايده صارت ترتجف، فتسجل هذه انه سنه ولا ما في سنه على مجمع من
يعني هاي تروى.
نعم شيخنا
صحيح،
هذا الشيخ نبي أذن في بيتي الله. والله في بيتي والأخ غازي موجود والإخوة. نعم ها شعيب الأرهوف،
شعيب شعيب
لا شعيب، هذا كلام شعيب في بيتي أقول لك. نعم
أعوذ بالله.
شيخ هذا ما موقعهم عند كلمة لما أحد من رد السنة فقد كفر؟
الله
طبعا هو المقصود من رد السنة كأصل.
نعم
هذا صحيح.
لا أنا كنا أقول يعني هو الإمام محمد لما ساقها في مورد قصة ما تحضرني الآن، أن رجلا بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرده، فقال من رد السنة فقد كفر.
نحن إذا أخذنا هذه الجملة وتعولناها لأن المقصود رد السنة إطلاقا، والذي جاءت المناسبة من أجل هذه الجملة هي جزء، فلا شك أن إنكار السنة إطلاقا هو ردة، لكن إنكار حديث بذاته أنا لا أقول بهذا الكلام في خصوص حديث معين. أنا أفرق بين إنكار السنة جملة وتفصيلا وبين إنكار جزء من السنة. فإذا كان هذا الإنكار لهذا الجزء معنى اعتراف بأن الرسول فعل أو قال فهو رد أيضا. أما إذا كان إنكار كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والبدع لأنه لم يثبت عنده ولو بسبب جهله، فأنا أعتقد بفسقه وليس بكفره. يعني أكبر مثال اليوم هؤلاء الرجل هذا اللي كنا نتكلم عنه آنفا، السقاف، وقبله حسان، وقبل هؤلاء الذي مليتم بإقامته عندكم وتدريسه عندكم وهو الغزالي. أي نعم. لكن الغزالي غير. الغزالي غير. الصابوني الآن يصحح أحاديث في مختصر لابن كثير. ابن كثير ما صححها، لكن بجهله هو بأسلوب سوق ابن كثير الحديث وجهله بعلم الحديث يظن أن سكوت ابن كثير على بعض الحديث التي ذكرها وبخاصة ما كان منها مسبوقا بالسند من المسند مثلا أو غيره. علماء الحديث يقولون بأن المؤلف إذا ساق الحديث عن الرسول عليه السلام بإسناده منه إلى الرسول أو بإسناد نقله من بعض المؤلفين إلى الرسول عليه السلام فلا مسؤولية عليه، هو بريء الذمة. ولكن هذا الأسلوب يعني أيها القارئ انظر، فأنا ما سقت السند إلا لتنظر لا لأعتقد أن هذا السند صحيح وأنا كنت استغنيت عنه وقلت كما يقول في الغالب إسناده صحيح إسناده حسن إلى آخره. فالصابوني يصحح أحاديث لو سئل الغزالي عنها لأنكرها أشد الإنكار. أسلوب الغزالي أسلوب عقلي هوائي هو المشكلة. أي نعم. تفضل.
الأخ وهو يقدم لنا ما تكرمتم به يبدأ باليمين.
اللهم اجعلنا من اهل اليمين ومن البادئين باليمين.
امين بارك الله فيكم.
لا اي امين قبل اوانها.
اقول كبر
امين الثانيه قبل اوانها بالنسبه لي.
نعم انا اقول الله يبارك فيك.
الفت نظره.
ما سمعتها.
الفت نظره.
لانك تبين لهم
النظره. الحين شيخ ما لا من فمك احلى.
انا يعني حصلت لي مع الشيخ في زياره. لا في
زيارة لا ما هذا الذي قصدته. حينما قلت اللهم اجعلنا من اهل اليمين اتبعتها بقولي ومن اهل اليمين بالبدل، فانت امنت على هذا وذاك، فتامينك على القسم الاول في محله، اما القسم الثاني بعد سابق لأوانه، لأنك ما تبينت السنة أن نبدأ باليمين. ما تبينت السنة بعد.
بارك الله فيك. لكن أنا حملت على المعنى الآخر.
الآخر هو الأول سبق أن ذكر.
باليمين.
نعم. المقصود بارك الله فيك. نحن نرى أن حديث كبر له موضعه. ولعلك تذكر معي أن من طرق التوفيق بين الأحاديث حين يبدو بينها شيء من التعارض أن يوضع كل حديث في موضعه. فكبر كبر فيما تذكر، هل جاء بمناسبة البدء بالسقية أم بالبدء بالكلام؟ إذن هذا ضعه مكانه. حينئذ يسلم حديث الأيمن فالأيمن، الأيمنون فالأيمنون من التعارض. فكما أننا نحن لا نضرب حديث كبر كبر بحديث الأيمن فالأيمن فلا نقول يتكلم الأيمن، كذلك لا ينبغي لغيرنا أن يضرب حديثنا بحديثه كبر كبر، لأن لكل من الحديثين محله المناسب له. هذا كلام مجمل، والغرض منه أول شيء هو دفع التعارض بين الحديثين، وأظن هذا الدفع قد تحقق إن شاء الله. تقول معي إن شاء الله؟ إن شاء الله. تقول آمين أيضا. جزاك الله خير. نعود بارك الله فيك. ما أدري لماذا أهل العلم ما نتكلم عن العادة، عن العامة وعن العادات والتقاليد، لأن أكثرها لا تقوم على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكني أنا أتساءل لماذا أهل العلم يعني يغفلون، ولا أريد أن أقول يتغافلون، عن بعض النصوص الصريحة في بعض الأمور والآداب الإسلامية الاجتماعية. الذين يحتجون بهذا الحديث كبر كبر يتأولون حديث الأيمن فالأيمن بقولهم يبدأ بكبير القول إعمالا للحديث ثم عن يمين، ويقولون يؤيد هذا أن الساقي بدأ برسول الله لأنه كبير القوم بلا شك. فهنا التساؤل، لو أن الحديث كان كما في بعض الروايات في صحيح البخاري أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن قد شيب بماء في قعب فشرب منه إلى آخر الحديث، وكان عن يمينه ابن عباس أو بعض الأعراب، وعن يساره أبو بكر الصديق وشيوخ قريش. فلو أن الحديث هكذا كان معقولا جدا أن يقال أن الساقي بدأ بكبير الخوف، لكن في صحيح البخاري في بعض الروايات استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأوتي. بالنسبة للرواية الأولى، لو سئل سائل من أهل العلم لماذا بدأ الساقي برسول الله وأجاب لأنه سيده وكبيره، كان الجواب في محله، لكن لا يستطيع أن يجيب بهذا الجواب عينه فيما إذا سئل لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الاستسقاء، الجواب لأنه استسقى. إذا كان البدء بالرسول لأنه استسقى، فلو كان المستسقي صبيا هل تكون السنة البدء بهذا الصبي؟ طبعا لا، لأنه هو الذي استسقى. إذن هذا الحديث يجب أن يترك جانبا وأن لا يخلط مع حديث كبر كبر. فهذا بدأ الساقي به عليه السلام كأنه طلب السقيا، هذه أولا. وهذا يعني أن ضرب هذا الحديث بحديث كبر كبر خطأ كالشمس في ربيع النهار، ليس خطأ بالنسبة للرواية الأولى يمكن التوفيق، لكنه خطأ جلي بالنسبة للرواية الأخرى وهي في صحيح البخاري. وهنا لابد لي من أن أذكر بشيئين اثنين. أحدهما، لابد أنك اطلعت على مختصري لصحيح البخاري وأسلوبي في جمع الروايات.
أنا وعندي سؤال في ذلك.
جزاك الله خير ومنك نستفيده. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، هل وصلك المجلد الثاني؟
نعم.
وأنت؟
وتعبرت فيه منذ أيام.
جزاكم الله خير. الشاهد، هذا الأسلوب يقرب البعيد بالنسبة لمن ليس عنده دراسة خاصة في السنة، ولو كان العلماء عندهم هذه الدراسة ما وقعوا في هذا الخطأ السابق الإشارة إليه. ما قالوا حديث قلت يا رسول الله يفسر على ضوء كبر كبر، بينما لو وقفوا على زيادة استسقى كان زال الإشكال. ولذلك فاستسقى جاءت عندي في مختصر البخاري بين معكوفتين. واضح؟ الآن نستفيد منك، ماذا عندك؟
أول سؤال عن صحيح البخاري، مختصر صحيح البخاري لم يكتمل بعد.
الآن يطبع الثالث.
نعم. هل سيكتمل الثالث؟ آخر جزء هو الثالث؟
أي نعم.
هذا هو السؤال الذي كان عندي. وبنفس الحجم؟
أي نعم بنفس الحجم.
بعد الثالث يوجد. سؤاله هل يكتمل بالثالث؟
انا اظن نعم.
في رابع شيخنا الله اعلم كبر بالاخير، فصار هناك رابع الاخير، هذا صار اكبر من حجمه.
والله انا
هذا الذي اعلمه تماما.
انا لقائي في ذهني انه ثلاث مجلدات.
هيك اصلا كانت فكرتكم وطريقتكم منهجكم، لكن المجلد الاخير ضخمة. فانت قررت فصله.
يمكن يكون هكذا. نعم. المهم هو يطلع يعني على
كل حال. يعني المهم انه من قبلك انت.
من زمان وانا في الشام هذا
الشيء. ذكرتم الملابسات الموضوع والاوضاع.
نعم نعم.
فصحيح مسلم.
اي مسلم مع الاسف ضايع.
والى الان؟
الى الان. اظن انه محتفظ عند بعضهم، الله اعلم. قريبا اطلعت في بعض التخريجات الإحالة على صحيح، على مختصر صحيح مسلم رقم 3000 وكذا. تبادرني أن المقصود مختصر المنذر. 3000 ليكون رقم خطأ. رجعت أبحث عن الحديث في مختصر ما وجدت. بعدين تذكرت أن هذا مختصر.
الجامع في أدوان 3 أنا وقفت عليه.
والله أنا ما أذكر الآن إلا آنيا من أمس أو أول أمس وجدت هذا العزو.
الأول 2000 فقط.
لا هذا مختصر مسلم للشيخ.
أنا أقول الأخيرة الأول 2000 فقط.
وقصدك مختصر المنذري.
المنذري أقل من 2000.
نعم أقل.
ما وصل للألفين. لا ما وصل، ما جاوز الألفين. 1900 وقليل. المقصود بارك الله فيك، أنت أثرت همتي ثم ضعفتها حينما قلت لي عندي سؤال، فظننت أنه سؤال علمي نستفيده، وإذا بك تسألت.
أنا بشوق يا شيخ.
بارك الله فيك. صحيح لك.
استفيدوا على ما تخرج النسبية كما لا يخفاكم.
نسبية لا.
عليك يا شيخ لتاريخ لك ساعة الزمان.
نعم.
تشرف واحنا نروح نصلي ونرجع عليكم على التنتين، انت بتكون تجارب ومستريحك شوي.
طيب بس تدركوا الصلاة الآن.
لا الله احنا نخرج الآن ونبدأ في الشباب نوصل مشوار إذا حل. لا
بلح. لا ايه
ما بلحي.
ما بلحي
يعني حتى نعم نصيع الزمان.
الرجل هذا يعرف الشيخ وانه هذه صبغة سرعان ما تزول، ولذلك فهو يفكر بشيخوخته المستلزمة منه لإراحته.
الله يبارك
في عمرك
يا شيخ. اول البحث جرت مساله، انا بدي احكي مع الشيخ نريح الشيخ. شيخنا جرت مساله قضيه البحث والفهارس، وانه احيانا بعض الاحاديث قبل هذا الفهارس كنت تمكث فيها يعني اي ساعات. ولكن في انا مثل قريب شيخنا منذ عام او عام ونصف يعني حصل منكم بعد الفوارس ومكثتم في بحث عن حديث 5 ايام تقريبا بليالية الا راحة قليلة، وهو الحديث الذي يثير هنا عندنا في اثناء فترة الخليج هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويقذف عليهم الطير ويقذف عليهم الصبر
ابن عساكر.
فالشيخ جزاه الله خير بقي الحديث معزه في كنز العمال بن عساكر، وتناقله الناس وخطباؤنا لابن عساكر حتى عدوه عقيدة من العقائد هذا الحديث. الشيخ جزاه الله خير تتبع ابن عساكر من المجلد الاول فالثاني فالثالث فرق، وهو مخطوط شو متعب حتى وصل اظن للسادس او السابع في 5 ايام حتى وقف على الحديث ويبحث عن هذا الحديث فقط، فرق نفسه 5 ايام الحديث لما وجده. بيّن أنا ضعيف جدا الحديث تكلم عليه وهو موقوف.
ومن أين طلاب العلم لهذا الواحد؟
الله أكبر،
الله أكبر، الله يبارك فيهم إن شاء الله. السؤال هي أفادتنا لأنه كيف تعلمنا تصليح الساعة من الله، وإلي تاريخنا فيما يتعلق بهذه المهنة. أبي سعادي بالإضافة إلى أنه كان شيخا وإذا قلت عالما فمجازا في الفقه الحنفي، ومع ذلك كان عنده والحمد لله أخلاق طيبة، كان عفيفا نزيه النفس، وهاجر في سبيل الله من ألبانيا إلى دمشق إلى بلاد الشام المقدسة.
هذا من حظنا،
من حظي أنا
والحمد
لله. المقصود فهو كان إماما في بلده، ثم لما جاء إلى دمشق وليس معه وفر من المال، كان عنده دار فباعها وسافر بأهله بقيمتها حتى وصل إلى دمشق، ولفقره استأجر نصف دكان قديمة جدا، وكان يشغلها رجل يهودي مسن كبير ماذا نسميه سكافي حذاء سكافي معروف، فدكانه مكشوفة. أبي حفرها وجهزها واتخذ زاوية منها دكان صغيرة جدا لتصليح الساعة، ثم انتقل إلى دكان أخرى للأوقاف وصغيرة أيضا. أما أنا فلما تخرجت من المدرسة الابتدائية وأبي كان متعصبا بحق أن لا يدخلني في الدراسة الثانوية لأنها حكومية ولا تعنى بالتربية الإسلامية والعلوم الدينية، ولذلك فما كان مني إلا أن امتهنت النجارة، وهذه أيضا لها علاقة بدراستي الابتدائية. كان معلم اللغة والتاريخ اسمه أحمد حلمي الله يرحمه، كان يقول لي أرناؤوط أنت بس تخرج من المدرسة بدك تطلع كسار حطب، يشير إلى أن قومنا كلهم الذين كانوا مهاجرين في دمشق ما فيهم صاحب صنعة، إما كسارين حطب أو كسارين حجارة، كانت الطرق يومئذ ترصف بالحجارة، فإما أن يكون موظفا في البرازيل أو يلحق الفلاحين الذين يأتون بالخشب من القرى مشان يكسروها، فتلاقي الدابة من بغل من جمل محمل بخشب الجوز أو خشب المشمش. لا المقصود فتلاقي هذا كسار حطب ماشي مع الجمل مع الدابة وبينزل الحمل، لابد الشاري من أن يحتاج إلى كسار فبلاي كسار، هكذا كانوا يعيشون. فيقول لي المعلم إذا تطلع كسار حفر، أنا أقول له لا، هيك كان ألقي في نفسي أنا بدي أطلع نجار. وفعلا لما أخذت الشهادة الابتدائية عملت مع معلمين، أحدهما خال لي نجار وآخر دمشقي، لكن هنجارة هي نجارة عربية، أي تصليح البيوت القديمة التي كانت مبنية بالطوب وبالخشب، أعمدة خشبية، هذه سرعان ما تخرب بسبب الثلوج والأمطار والآخري، فتحتاج إلى نجار يرقع هذه الأمور. فأنا كنت اشتغلت عند هؤلاء الموظفين، هؤلاء النجارين. فالذي يصير انه في ايام الشتاء تلج برد مطر ما في شغل، ماذا افعل؟ امر على والدي الصبح، اذهب الى المعلم اقول لي يا ابني اليوم مثل ما انت شايف برد مطر كذا ما في شغل، ارجع ادراجي الى والدي، السلام عليكم، وعليكم السلام، يعرف اللي ما في شغل ما في شغل. ذات يوم بيقول لي يا ابني انا الشغلة ما عجبتني، يعني يوم يومين تشتغل، يوم يومين ما بشتغل، شو رايك تشتغل عندي؟ قلت له يا ابتي كما تريد. ومن يومها انا وضبت عنده سنين واتقنت الحمد لله المهنه، واستقللت بعدين في العمل بسبب الخلاف المنهجي بيني وبين ابي. ابي حنفي متعصب تماما، وأنا سبحان الله ربي بفضله وكرمه وجوده مسكني طريق السنة بدون مرشد بدون موجه، بالعكس موجهين ضدي. يكفيك أن تعلم، وأسأل الله أن يغفر لأبي، كان يقول لي علم الحديث صنعة المفاليس، والحمد لله. الشاهد انتشر الخبر بين الألبان الأرناؤوط أن هذا شاذ، كانوا يقولون هذا يحتاج إلى 40 جلدة. ليه؟ لأنه ترك مذهبه. ومرة وشيب الشيء يذكر دعاني أحد المشايخ باختيار، إذا بتعرفه الشيخ باختيار، قال لي في عندي ساعة حائط بدي تشوف إياها. قلت له طيب امتى بتفيد؟ قال لي نسيت، اما بعد المغرب او بعد العشاء. ذهبت اليه واذا عنده درس للطلبه، فغرفه كبيره عنده، انا جلست عند الباب وهو في الزاويه يعلم الطلبه. بعد السلام والكلام كيف حالك هناك الى اخره، وان يبادرني بقوله انت ليش تركت مذهبك؟ قلت له انا ما اعلم نفسي انني تركت مذهبي. قال بلى انت ترفع يديك في الصلاة. قلت لكن اذا واحد اخذ في مسألة بمذهب ينسب الى هذا المذهب دون المذهب اللي عايش عليه ومتمذهب بعشرات المئات، فمن أجل مسألة بيصير شافعي والمسائل الأخرى ما بيقع حنبي. وبدأ النقاش بيني وبينه. سبحان الله أذكر جيدا هو كان هنا وأنا هناك، من حماسته وحرارته يمشي كالطفل وهو لا يشعر حتى جاء إليك.
الحمد لله.
الله أكبر، يرحمك الله. هكذا كانوا يذيعون عني وهذا يحتاج إلى جرس من آخي، وأبي تحمل ثم نفذ صبره. ففي ليلة مائدة العشاء إذا به يقول يا ابني أنا أصبحت الآن في حالة لا أستطيع تحمل القيل والقال، فأنت مخير إما الموافقة وإما المفارقة. قالها عربية، هو كان عنده لغة عربية فصحى لكن عليها لكنة العاجب. قلت له إذا كنت هذا فأمهل لي ثلاثة أيام. أنا درست الموضوع، وتعرفوا الآن كثير من الآباء والأبناء يبتلون كثير، هنا يقع أسئلة متعددة، أنه الإبن صلها أمره وعاد إلى رشده وإلى دينه، أبوه يمنعه. في الجزائر مرارا وتكرارا حوادث من هالقبيل أسأل عنها. أسأل الواحد منهم، أنا أقول لك الذي يمنعك أن تمشي على العقيدة الصحيحة، لكن ستقول لا أستطيع، إذا لماذا تسلم عن شيء لا تستطيع إلى آخره. فأنا من يومئذ فكرت في هذا التخيير، إما المخارقة وإما الموافقة، وين روح؟ أنا كنت عنده كأجير لي من هو راتب فرنسا غير مستعمل لسوريا، يعني ليس لي وفر إطلاقا، وين روح؟ فأدرت الموضوع في ذهني واستشرت بعض أصحابي اللي كنت بدأت كتل جماعة سلفيين على عجلي وبجلي، فأمنت شيء من الدرايم أو الليرات السورية كدين قرض حسن، وأخيرا قلت له مدام خيرتني فأنا أختار المفارقة، وسجرت دار أنا وشقيقي، سجرت أيضا دكان، والله عز وجل يعني بيقولوا عنا بالشام آل الكريم خود، آل الكريم خود، يعني اجوا زباين عندي لأنه كنت في طريق الفلاحين الذين يأتون من الغوطة الشرقية، وربنا عز وجل وفق. فالمهم كان انتقالي من النجارة إلى الصناعة هذه الساعات هو باقتراح من أبي، أما أنا وإن كان هوسي نجارة، نجارة ما فيها ميكانيك كثير ولا فيها جبال مخ، إنما فيها عبر. فانتقلت إلى تصليح الساعات وفعلا نبغت في هذه المهنة تماما، لكن ليست المهنة هي التي أعطتني ما أعجبكم شيء مما سمعتم عني، إنما هو الله عز وجل. ودليل متمم لهذا، اشتغل أخوان شقيقان لي عند أبي شهور، نجيب الكبير ومحمد، ما نجح. كان أبي الله يرحمه لما يقعد في مجلس في سهرة يشكي من ابنه الكبير واللي فوق مني بسنتين، يا جماعة صلوا عندي كذا أشهر بسمار ما بيقدر يبرده بسمار. أنا الله عز وجل فتح لي المهنة هذه ونبغت فيها، لكن هذا قصدي كله، وما بكم من نعمة فمن الله. ولا تزال يعني آثار هذه المعنى واضحة جدا، ويمكن رأيتم شيء من هذا الذي يعني
حتى هو هيك بس يا اخنا بس هذه الأشياء.
لكن الحديث كل تأثير، لكن مرجع كله إلى الله.
هو مليك في وقت أحجار المرة المسلمة يقول: وقد علمتني مهنة الساعات الدقة. يعني هذا نصف عليه الشيخ في
اجتمعت معها ايضا مرة في خدمة السنة، اجتمع الحمد لله الخاص هو البناء.
لفت نظري الان مدت يدك اليمنى الى اليسرى، فوقع بصري على ساعتك في اليد اليسرى، فانفتح معي سؤال. نحن نضع الساعة في اليد اليمنى مخالفة للكفار، فما رأيك في هذا؟ وظن أنني أستفتيه، سامحه الله، أنا ما أستفتيك، أقول ما رأيك؟
أقول الأمر فيه ساعة يا شيخ.
ما هذا جواب سؤالي؟ أنا ما ضيقته حتى تقول الأمر فيه ساعة، وإلا لقلت لك لماذا لا تضع الساعة في اليد اليمنى؟ شتان بين أمرين. أنا قلت لك لفت نظري حينما عملت هكذا، وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى، فرأيت الساعة في يدك اليسرى، فقلت لك نحن نضعها في اليد اليمنى تحقيقا لمبدأ خالق اليهود والنصارى. ما رأيك؟ أن تظن حينما تعود إلى جوابك الأمر في ساعة أنه ليس هو جواب السؤال، أليس كذلك؟
فلا.
جزاك الله خير. إذن أرجو أن نستفيد من رأيك.
علمت إياها في اليسرى؟ هذا السؤال. علمت الساعة في اليسرى؟
ساعتك في اليسرى وأنا في اليسرى. أيهما خير؟ هل يستويان مثلا؟ هذا هو السؤال. أيهما خير؟ ليس هناك ضيق سواء هنا أو هنا، أيهما خير؟
أنا أقول من رأى أن في المسألة فيها وجه من وجوه التشبه فيجب.
عليكم السلام وبركاته. نعم يا أستاذ ناصر،
استفدنا من بعض طلاب العلم أن هناك فرقا.
أحسن، جزاك الله خير.
وعدم المخالفة.
والمخالفة.
والمخالفة.
ليس عدم. الحمد لله. وكانت المسألة واضحة. وكانت الخاتمة تجاوب معها ولا بعد؟
تجاوب مع أي القاعدة؟ مع هذه القاعدة؟ نعم.
لا، بتطبيق الفرع على القاعدة. ما كان في تجاوب. ما في تجاوب يبدو. ألا تذكر حديث مسلم لما الرسول رأى في إصبع أحد الصحابة خاتما فضربه بعصية في يده فرماها أرضا؟ هذا هو التجاوب.
أنا أخلع
ورسل. إذا اقتنعت، لأنه في الأمر كما قلت ساعة، لكن إذا كان هذا هو الأفضل فأنت من أهل الفضل إن شاء الله.
على كل حال جزاك الله خير. ممكن التفيد، لكن لا أريد أن أخلعها أمامك ثم أيضا أعيدها مرة أخرى.
لا،
أنا أقول عن نفسي.
لا، اسمح لي. لماذا تعيدها مرة أخرى؟
فلهذا سأتأمل أكثر.
أي، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من شرح الموضوع ولا بد من الأخذ والرد حتى تتجلى الحقيقة. وأظنك معنا أنك يعني تنهى عن التقليد، فأنت معنا في هذا، لكن تأمر باتباع. طيب، لكن هناك تقليد لابد منه، الإشرائيات لابد منه.
هناك تقليد لابد منه.
هناك تقليد لابد منه، إشرائيات. أرجو أن تلاحظ تسلسل البحث بيني وبينك. كيف الخطوة الأولى اتفقنا عليها أنك معنا في النهي عن التقليد. الخطوة الثانية في الأمر بالاتباع. الخطوة الثالثة ولعلها الأخيرة أن هناك تقليدا لابد منه. جميل،
اتفقنا شيخه بالبس.
نعم،
اتفقنا له بالبس. كل ما ذلك بكل. بعدين شيخنا مع احترام وتقدير الأخ الحبيب، يعني
بارك الله فيك،
الله يبارك فيه كذلك، مش معتادين عليكم شيخنا من لأنهم يعني بالحياة العملية اللي أنت شاركناكم فيها يعني،
ولذلك فهو معنا.
ولا أظنك مستهرا من ذلك يا شيخ. أنا قصدت والحمد لله أنه هو معنا، لكن في الحياة العملية نحن عايزين.
الحمد لله. بارك الله فيك. أنا أعتقد أن من الطفرة التي يحياها الشباب اليوم السلفي هو عدم الانتباه لهذه النقطة الأخيرة، وأنهم يتوهمون أن كل مسلم يجب أن يعرف كل مسألة يدين الله أو يريد أن يدين الله بها، لابد أن يعرف الدليل من الكتاب أو السنة. فأقول هذا خطأ، وهذا غلو. وأنا أنطلق في هذا الذي أقوله من أبدأ قوله تعالى: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما تعلمون جميعا أن سلفنا الصالح هم الذين نستطيع أن نقطع بأنهم الجيل الذي فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا وطبقه أيضا تطبيقا عمليا. وعلى ذلك أنا أقول في بعض الكلمات أو المحاضرات أو المجالس: لا يكفي اليوم أن نقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة ونقف، وإنما لابد أن نضيف إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح. لابد أنك سمعت شيئا من هذا مني أو من غيري. وعلى هذا ينبغي أن نعود إلى عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الكثرة الكافرة من حيث أنهم يتوجه إليهم الخطاب القرآني: فاسألوا أهل الذكر. أنا سائل ومسؤول، فالمسؤول هم الأقلون. فنعود إلى الآية الكريمة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلنا الشيء المعروف والمعلوم أن السلف طبقوا هذه الآية، ففيما علمت ووقفت عليه من الروايات ومن الآثار السلفية، لما كان السائل يسأل أحد الصحابة عن مسألة ما يجيبه بما عنده ولا يتكلف السائل أن يقول: ما هو حجتك فيما أنت تقول، وإنما يطبق الآية على ظاهرها: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أوضح الشواهد على ذلك قصة الصحابي الذي كان في تلك السرية وكان أصيب بجراحات في بدنه فأصبح محتلما، وذكر أمره لبعض من كان حوله: هل يجدون له رخصة في أن يتيمم؟ قالوا: لا، لابد أن تغتسل. فاغتسل فكان نفسه فيها، ولما بلغ الخبر للرسول قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا حين جاهلوا؟ فإنما شفاء العين سؤال. المقصود أن هذا السائل الجريح سأل فأجيب، ظن أن المجيب هو من أولئك الذين عناهم الله بالآية: فاسألوا على ذكر. وعلى هذا عشرات الأمثلة في السيرة، سيرة السلف الصالح، أنهم كانوا يسألون ويجابون، والمجيبون إذا كانوا جازمين بالجواب اكتفوا، وإلا قالوا: هذا رأي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. وعلى هذا فأنا أفهم من الآية أن الله عز وجل جعل الأمة المسلمة من حيث العلم قسمين: عالم وغير عالم، وأوجب على كل من القسمين أمرا. فعلى غير العالمين أوجب عليهم أن يسألوا العالمين وبعد، وعليهم أن ينطلقوا بعد أن يسمعوا الجواب. طبعا نحن حينما نفهم من الآية أن المجتمع الإسلامي مقسوم إلى هذين القسمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يفوتني بأن القسم الذي يجب عليه السؤال ممكن تقسيمه إلى أقسام، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم شيئا، وطويلب علم وطالب علم قوي وأقوى وإلى آخره، مراته إلى آخره. لكن حتى طالب العلم إذا كان يعتقد بأن من يسأله هو من أهل العلم فواجبه، وهنا كما يقال بيت القصيد، واجبه أن يبادر إلى تنفيذ ما أتى به، ثم بعد ذلك إذا بدأ له رأي أو جواب أصح من الجواب لأن كثيرين من كبار العلماء تراجعوا عن أقوال لهم كما هو معلوم. وفي مقدمة هؤلاء عمر الخطاب الذي كان أفتى في قضية من قضايا المواريث، ثم بعد عام أو نحو ذلك أفتى برأي آخر، فقيل له أنت أفتيت بكذا سابقا، قال ذلك على ما أفتينا به وهذا على ما نفتي به. يعني رأي العارف قد يختلف ويتغير.